السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات. هذا بودكاست اسألوا التاريخ، وأنا عبد الرحمن السويد. كالعادة يسعدني ويشرفني متابعتك للبودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك في خانة التعليقات، وأشكر أيضا من القلب لكل من قيم هذا البودكاست ولكل من تابعنا وأيضا لكل من علق، وتعليقاتكم وأراءكم ومقترحاتكم هي محل اهتمام بالنسبة لي ودعم كبير للاستمرار في هذا البودكاست، فشكرا لكم من القلب. وممكن من أكثر التعليقات اللي تجي موضوع الخلفية الموسيقية، وممكن هذه كانت في الحلقات السابقة، ولكن كل الحلقات الحالية والقادمة إن شاء الله ما راح تحتوي هذه الخلفية، دام هي يعني بنسبة كبيرة من التعليقات مزعجة في الاستماع. المهم اليوم احنا هذه هي السلسلة الثانية من أخبار الأذكياء، ومثل ما ذكرنا في السلسلة الأولى هذا عنوان كتاب، والقصص اللي سنريدها اليوم هي لأشخاص اتصفوا بصفات سرعة البديهة والرد والذكاء، وفي مواقف كلها تحت خانة الذكاء وسرعة البديهة والرد. قصتنا الأولى اليوم عن أنه مرة من المرات الخليفة عمر بن الخطاب استعمل المغيرة بن شعبة على البحرين، والمقصود باستعمله أي جعله والي على منطقة البحرين حتى أنه يرعى أهلها هناك ويرى أمورهم ويعني يسير أحوالهم. المهم بعض من كان في البحرين كره المغيرة بن شعبة، وبسبب يعني هذا الكره أرادوا أنهم يكيدون له ويعني يريدون أن يزيحونه من إمارة البحرين ومن استعمال عمر بن الخطاب له. فماذا فعلوا؟ يعني أمروا أحد الرجال أنه يجمع مبلغ 100,000 درهم ويذهب بهذا المال إلى الخليفة عمر بن الخطاب ويقول له أنه المغيرة سرق هذا المال. ففعلا جمعوا هذا المال وأرسلوا هذا الرجل، ووصل هذا الرجل إلى عمر بن الخطاب وقال له أنه هذا المبلغ وهو 100,000 درهم المغيرة سرق هذا المال ودفعوا إلي، فيعني سرقوا أعطاني إياه. فلما سمع عمر بن الخطاب هذا الكلام يعني غضب جدا، ولكن يعني نرى في هذا الموقف الحكمة العمرية والفطانة في الخليفة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ما استعجل، يعني ما راح مباشرة وعلى قولتهم يعني أصدر قرار في عقوبة المغيرة بن شعبة ولا على طول أزاله من المنصب اللي كان فيه، لا أبدا. عمر بن الخطاب أراد أنه يستمع أولا إلى المغيرة، فأرسل إلى المغيرة يطلب أنه يحضر. فلما حضر المغيرة قال له يعني ماذا تقول في هذا الكلام، هذا الرجل جاء ب100,000 درهم ويقول أنك أنت من سرقت هذا المبلغ وأعطيت هذا الرجل، والرجل هذا من باب يعني أنه الموقف هذا ما أرضى والظلم هذا اللي يعني وقع والسرقة اللي أنت كنت فيها، دفع هذا المال وقال لي هذا الكلام، فماذا تقول، ما هي حجتك، ما هو ردك؟ فالرد العجيب والغريب والغير متوقع من المغيرة بن شعبة صدم يعني كل التوقعات اللي قد تتوقعها في الرد القادم. أنا متأكد أنك لن تتوقع هذا الرد. قال المغيرة بن شعبة: كذب أصلحك الله، يقول يعني لأمير المؤمنين، كذب أصلحك الله، إنما كانت 200,000 درهم. الرجل يقول يا خليفة رسول الله يا عمر بن الخطاب، الرجل هذا كذب، هو قال لك 100,000؟ لا، المبلغ اللي أنا أعطيته لهذا الرجل 200,000 درهم مش 100,000. فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ يعني إيش اللي جعلك تأخذ 100,000 وتسرقها؟ فقال: الحاجة والعيال، يعني أنا محتاج وعندي أبناء وإلى آخر من هذا الكلام، هذا الذي جعلني أخذ هذا المال. فقال يعني عمر للرجل: ما تقول في ذلك؟ طبعا ما تقول في ذلك، يعني الآن الكلام الرد على هذا الرجل، لأنه هذا الرجل قال أنه المغيرة سرق 200,000. طيب وين المئة ألف الثانية؟ أنت الآن رددت مئة ألف، باقي مئة ألف، معناته أنه المئة ألف هذه أنت سرقتها، فماذا تقول؟ الرجل الآن انحط في موقف لا يحسد عليه أبدا. فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، والله لا أصدقنك، والله ما دفع إلي قليلا ولا كثيرا. طبعا يعني هنا انتهت القصة، واتضح أنه هذا الرجل كان حاقد على المغيرة بن شعبة، وافتضح هذا الأمر أنه والله هذه المجموعة هم من أمروه، وأنه كان اتفاق ومكيدة لهم. فقال عمر بن الخطاب للمغيرة مستغربا: لماذا قلت هذا؟ فقال المغيرة: قال الخبيث، يقصد هذا الرجل، كذب علي فأحببت أن أخزيه. وفعلا هو أخزى، ويعني أوضح إلى أي مدى هذا الرجل كان كاذب برده الذكي وتصرفه اللي يتسم بسرعة البديهة. قصتنا التالية هي عن رجل دخل على الخليفة العباسي المهدي، وكان في يده نعال ملفوفة في منديل. فلما دخل على الخليفة، وإحنا نتكلم هنا عن الخليفة العباسي أمير المؤمنين، وهو أحد يعني مشاهير الخلفاء في الدولة العباسية، فلما دخل عليه في مكانه وحوله يعني حاشيته، قال: يا أمير المؤمنين، هذا نعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أهديتها لك. فقال وقتها الخليفة العباسي المهدي: هاتها. فأخذ هذه النعل وقبلها، وأمر للرجل بعشرة آلاف درهم. طبعا كل من في مجلس الخليفة العباسي مصدوم، يعني هذا الرجل اللي دخل على الخليفة العباسي وفي يده نعل، وحنا نتكلم يعني في تاريخ الدولة العباسية، و يعني هذا الكلام بعد مئات من السنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحد سمع بأنه في أحد عنده والله نعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجي فجأة هذا الرجل، ويعني كان الموقف واضح جدا أنه هذا الرجل كان يكذب، واضح جدا يعني بلا أدنى تفكير كل من في المجلس كان متأكد ويجزم أنه هذا الرجل يكذب. واستغربوا كيف أنه الخليفة العباسي المهدي يأخذ هذا النعل ويقبله ويعطيه 10,000 درهم، يعني لماذا فعل ذلك وهو خليفة يعني ما هو مثلا من العامة أو من الناس اللي قد يستغفل بمثل هذا الكلام؟ بالعكس يعني كان رجل عنده دراية وفهم وذكاء. فلاحظ ماذا حدث بعد ذلك. لما أخذ هذا الرجل المال وانصرف، قال الخليفة لمن حوله: هل تعتقدون أني لم أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى هذه النعل قط، فضلا عن أن يكون لبسها؟ ولكن لو كذبناه قال للناس قال يعني هذا الرجل للناس اللي هم عامة الناس: إن أمير المؤمنين يعني أتيته بنعل رسول الله فردها، وكان سيصدقه يعني أكثر ممن سيتحقق من هذا الخبر. والمقصد أنه يعني يقول هنا الخليفة أنه هذا الرجل يعني أنا متأكد أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى هذه النعل فضلا أن يكون عن لبسها، وأنه لو كذبنا هذا الرجل لذهب هذا الرجل إلى الناس وقال لهم أني أنا جئت بالنعل هذا حقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين وردها، وأغلب الناس ستصدقوا ولن يتحققوا من هذا الأمر. وانظر ماذا قال بعد ذلك، قال أنه أغلب الناس لن يتحققوا من هذا الخبر، وذلك بسبب إيش؟ أنه شأن العامة ميلها لأشكالها ونصرتها للضعيف على القوي، وإن كان الضعيف ظالما، فلذلك نحن صدقنا لسانه وقبلنا هديته وصدقنا قوله. يعني خلاصة الكلام والفكرة اللي بيوصلها أمير المؤمنين الخليفة العباسي المهدي، إنه هذا الرجل لو إحنا كذبناه سيذهب إلى هؤلاء الناس ويقول لهم، طبعا عامة الناس، إنه الخليفة جئت بنعل رسول الله وردها، وهذه كبيرة في حقه، كيف ترد؟ وأغلب العامة لن يتحققوا من هذا الخبر، سيصدقون يعني بدون أدنى تحقيق، فبالتالي يعني ستكون هناك يعني لغط وسيكون هناك كلام، فبالتالي إحنا قفلنا هذا الباب، لأنه أغلب العامة تميل إلى نصرة بعضها ونصرة الضعيف على القوي حتى لو كان الضعيف ظالما. فمثل هذا الحال سيصدقون قول هذا الرجل لأنه في نظرهم ضعيف، وهذا في نظرهم خليفة هو القوي، وهذا الضعيف حتى لو كان هذا الضعيف ظالم سيصدقونه الناس. وفعلا يعني كانت وجهة نظر يعني صادقة، ووجهة نظر واقعية من هذا الخليفة العباسي، وكان تصرف جدا جدا ذكي ينم عن ذكائه ومعرفته في كيفية التعامل مع الناس. القصة التالية هي أنه مرة من المرات رأى الخليفة العباسي هارون الرشيد يعني في داره حزمة من خيزران، فقال لوزيره وكان وقتها الفضل بن جعفر: ما هذه؟ يسأل عن الحزمة من الخيزران. فماذا رد الفضل بن جعفر؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين. طبعا لماذا قال عروق الرماح ولم يقل عروق الخيزران، مع أنها كانت حزمة من خيزران؟ ما أراد أن يقول ذلك يعني عروق الخيزران، لأن الخيزران هي يعني توافق اسم أم هارون الرشيد، فكان من ذكاء وفطنته أنه ما كان يريد أن يقول هذه احتراما وتبجيلا لهارون الرشيد، فلم يذكر ذلك واستبدلها بقول آخر اللي هي عروق الخيزران. والقصة التالية معنى أنه دخل يوما من الأيام معا بن زائدة على الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور، فأقرب في يعني خطوه، يعني هذا الرجل يعني اقترب من أبو جعفر المنصور، فقال أبو جعفر المنصور: كبرت في سنك يا معن. فماذا رد معن؟ قال: في طاعتك يا أمير المؤمنين. فقال الخليفة العباسي: وإنك لجلد، يعني فيك الشدة والقوة والغلظة. فقال معن: على أعدائك يا أمير المؤمنين. قال: وإن فيك بقية. قال: هي لك. فكانت ردود رائعة وجميلة، يعني كان أمير المؤمنين أبو جعفر الخليفة العباسي في كل رد يحاول أنه يعني من باب المزاح أنه يستنقص أو يقلل من معن، أو يعني يظهر بعض الصفات السيئة من باب المزاح. فلاحظ أنه في كل ردوده كان يعلم كيف يرد على الخليفة العباسي، ويجعل من الكلمة اللي قالها هي مدحة وصفة جميلة له. يعني بالمرة الأولى يقول: كبرت، يعني يا كبرت في سن. قال: في طاعتك، يعني أنا كبرت في سني في طاعتك. طيب إنك لجلد. قال: على أعدائك. يعني كل رد يرد عليه تجد أنه الرد اللي يستخدمه يكون رد رائع ورد فيه ذكاء. القصة التالية هي لابن طولون، وهو مرة من المرات رأى رجل يحمل صندوق، وكان هذا الصندوق يعني يضطرب، يعني الصندوق هذا كان يهتز والرجل يحمله. فهذا الموقف شد ابن طولون، يعني لماذا هذا الرجل الذي يمشي الصندوق هذا يهتز وهو شايله؟ فقال يعني لمن حوله: لو كان هذا الاضطراب والاهتزاز من ثقل الصندوق لغاصت عنق الحمال، وأنا أرى عنقه بارزة، وما هذا إلا من خوف ما يحمل. لاحظ سبحان الله الذكاء والفطانة، يعني في مجرد يعني أنه رأى هذا الموقف أمامه، رأى رجل يهتز الصندوق وهو يعني يحمله على عنقه، فقال لمن حوله أنه الرجل هذا يحمل الصندوق وهذا الاهتزاز والاضطراب لو كان من الثقل لغاصت عنقه، ولكن أشوف عنقه بارزة، يعني ما هو ثقيل، ولكن ما دعاه إلى أنه يعني يضطرب إلا من الخوف، في شيء في هذا الصندوق يجعل هذا الرجل خائف. فمباشرة أمر يعني بمن حوله أنه يأخذون هذا الصندوق ويفتحونه. ففعلا فتحوا الصندوق فوجدوا فيه جارية قد قتلت وقطعت. فكان موقف صد يعني جدا صادم. فقال له: من فعل هذا؟ فقال هذا الحمال: أربعة رجال، وقال في الدار الفلانية، أو يعني أعطاهم الوصف للمكان اللي كانوا فيه هؤلاء الأربعة رجال اللي قاموا بقتل هذه الفتاة وقطعوها. وقال هذا الرجل: إنهم أعطوني هذه الدنانير وأمروني بأن أحمل هذه المقتولة. فمباشرة أمر بنطولون بأن يضرب الحمال ب200 عصا، وأمر بقتل هؤلاء الأربعة لأنهم قتلوا هذه الفتاة. وكان موقف فعلا يوضح مدى ذكاء وفطنة بنطولون وبعد نظره، وكيف أنه يعني مجرد أنه رأى فقط عنقه ما غاصت عرف أنه في مشكلة في هذا الرجل. قصتنا التالية هي أنه جاء رجل مرة من المرات إلى الإمام ابن عقيل فقال له إني أغمس نفسي في النهر مرتين أو ثلاث ولا أدري ما إذا غمرني الماء أو تطهرت. يعني الرجل يقول أنه أنا يعني أروح أغمس نفسي في النهر، يعني أغطس في هذا النهر تمام مرة أو مرتين أو ثلاث وما أدري يعني هل الماء جاء علي وتطهرت ولا لا، فماني متأكد الماء يعني غمرني، الماء جاء علي كله غطاني، وهل أنا تطهرت ولا لا، أنا شاك صراحة رغم أني أنا يعني غاطس ثلاث مرات. فقال له الإمام لا تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، ومنهم المجنون حتى يفيق، ومن يغتسل في النهر مرتين أو ثلاث ويظن أنه لم يغتسل فهو مجنون. وفعلا يعني على طرافة الموقف، لكن الشك هذا يدعو أنه فعلا يعني الرجل هذا قد يعني الشك يوصل للجنون، لأنه كيف تغطس الماء ثلاث أو أربع مرات وتقول يعني أنا من متأكد هل غمرني الماء ولا لا، فالأوجب أنك ما تصلي. عموما قصتنا الأخيرة هي أنه مرة من المرات كتب الشاعر أبو صاعد رسالة إلى الأمير قال فيها رأيت في النوم أني مالك فرسا ولي وصيف وفي كفي دنانير، فقال قوم لهم علم ومعرفة رأيت خيرا وللأحلام تفسير، أقصص منامك في بيت الأمير تجد تفسير ذاك وللفأل التباشير. يعني خلاصة البيت أنه هذا الشاعر يقول للأمير أنه أنا رأيت في الحلم أني أنا أملك هذا الفرس وعندي دنانير، وأنه القوم اللي أنا يعني سألتهم واللي عندهم معرفة قالوا أنه هذا خير والحلم هذا له تفسير، وأنه أروي هذا الحلم على الأمير وهو اللي سيفسر لك وفي فال ويعني بشارة لك. فلما قرأها الأمير رد على ظهر هذه الرسالة بالرد التالي، قال أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فيعني على طرافة الموقف إلا أنه هذا الأمير يعني أمر له بجميع ما رأى في الحلم الذي قاله. إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه الحلقة، أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كن بخير دائما وأبدا وفي أمان الله.